بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. كان الكلام في الحلقة السابقة في الرد على الكلابية ومن تبعه من الأشاعرة في نفي الصفات الفعلية المتعلقة بالله عز وجل كالغضب والرضا والرحمة والمحبة ونحوها، وأنهم نفوها بناء على أصلهم الفاسد أن الله لا يكون محلا للحوادث، وتوقفنا على هذا القدر. يقول الشيخ: فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية، هؤلاء الكلابية والأشاعرة نفوا عن الله الصفات الفعلية بهذا الأصل، أي بأصل أن الله ليس محلا للحوادث، كما نفى أولئك أي الجهمية والمعتزلة الصفات مطلقة، لم يثبتوا شيئا من الصفات بقولهم ليس محلا للأعراض، لأنهم يزعمون أن مثلا السمع والحياة والقدرة أعراض، فإذا أثبتناها لله عز وجل فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. طبعا الكلابية والأشاعرة ما يوافقون الجهمية والمعتزلة في ذلك، لأنهم يثبتون هذه الصفات لله لكن ينفون الصفات الفعلية. ما حجتكم معاشر الكلابية والأشاعرة؟ قالوا: الله ليس محلا للحوادث. الشيخ يقول: وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث. لماذا سميتوها حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراض، كما أنكم سميتم القدرة والإرادة والحياة صفات وما سميتها أعراض كما صنع المعتزلة والجهمية، كذلك هذه تسمى أفعال لله عز وجل ولا تسمى حوادث كما زعمتم. ثم ذكر أن الكلام على الصفات تقدم، وإنما الشيخ أتى به هنا فكان لزاما من الإشارة إليه. انتقل إلى مسألة جديدة، وذكر أيضا أنه الشيخ لم يلتزم الترتيب، ويقول: وأفضل ما رتبت عليه كتب العقائد حديث جبريل، وهذا الذي سار عليه السلف الصالح أنهم رتبوا مسائل الاعتقاد بناء على ترتيب حديث جبريل عليه السلام الطويل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فيبدأون بالكلام عن الإيمان بالله، أنواع التوحيد الثلاثة، ثم الإيمان بالملائكة وأهل المجرة. الشيخ يقول: هذا أحسن ما يرتب عليه كتب أصول الدين، ترتب بناء على جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. انتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة، وهي قول الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يقول يشير الشيخ رحمه الله هنا إلى الرد على الروافض والنواصب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا بطائفتين، طائفة غلت في بعضهم كما صنع الرافضة، وأعادت الرافضة مع آل البيت، غلت فيهم علي ومن معه وعدد محدود جدا من الصحابة كسلمان والمقداد، وعادت البقية. الخوارج ناصبوا العداء لجمهور الصحابة، فذكر هذا ردا عليهم، كما سلك أهل السنة في مؤلفاتهم لما يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الاعتقاد لأجل الرد على هاتين الطائفتين اللتان ابتلي بهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى، وذكر شيئا من الأدلة في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر آية الفتح. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح في نفسه فأولئك هم المفلحون، إلى آخر الآيات. يقول: ففي هذه الآيات تضمنت الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم، لأن في الآية الأخيرة في آخرها قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى على الأصناف الثلاثة: المهاجرين، الأنصار، الذين جاءوا من بعدهم. يقول: يسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم مستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. نعم. يقول: ثم ذكر بعض الأحاديث الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. ومعلوم أن عبد الرحمن بن عوف تقدم إسلامه على خالد، خالد من مسلمة الفتح رضي الله عن الجميع. يقول: فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد عبد الرحمن دون البخاري. يقول: فالنبي يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبتي ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد ابن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، ومنهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. المقصود: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسب المتأخر من أصحابه المتقدم في الإسلام، وأخبر أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد، هذا الجبل العظيم الذي يراه كل إنسان في المدينة في أي مكان، أنفقه ذهبا وفضة في سبيل الله ما بلغ في الفضل عند الله عز وجل نفقة أحد الصحابة مد أو نصف المد من شعير، من بر، من تمر، من أقط، وذلك لمكانتهم رضي الله عنهم. يقول: فإذا، والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة ما لا يمكن أن يشركهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا. لو قيل: من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ أحسن الأقوال أن يقال، وهذا هو القول الراجح، هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف في تحديد السابقين الأولين، قال: وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرد فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم تدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، يقول: فهو حديث ضعيف، ضعفه شديد إن لم يكن موضوع. يقول في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن أناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. يعني جاء أناس إلى عائشة قالوا أن هناك من يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يسلم منهم الشيخان أبو بكر وعمر. قالت وما تعجبون، ما فيش جديد، الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل أحب أن يجري عليهم الأجر، فهم يؤجرون بهذا السب وبهذا البغض رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية تغبر فيه قدماه وفي رواية يغبر فيه وجهه، خير من عمل أحدكم 40 سنة. ولهذا شرف الصحبة لا يدانيه ولا يجاريه أي شرف. لاحظ كلام ابن عباس، فمقام أحدهم مقام واحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. فمهما بلغ من هو من غير الصحابة من التابعين أو من تابعيهم أو من بعدهم من العمل والفضل فلن يداني قدر الصحابة رضي الله عنهم. يقول في الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال ابن مسعود الآن يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف واقعي صادق، يقول إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا، أي هؤلاء الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض، فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. يقول في رواية وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أي يستخلفوا أبا بكر. وأيضا تقدم كلام ابن مسعود نعم من كان مستنا فليستن بمن قد مات إلى آخر كلام، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم وحقهم. يقول فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل يعني يتأفف ويتحسر لهؤلاء الذين نسأل الله عز وجل امتلأت قلوبهم غلا لهذا الجيل الذي اصطفاه الله عز وجل وتولى النبي صلى الله عليه وسلم تربيته بنفسه. ولهذا في أحاديث أخرى لا تتخذ الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، الغرض هو الهدف للرامي، فأمرنا أن نكف عنهم وأن نمسك عنهم وأن نذكر حسناتهم وندع ما وقع بينهم إلى الله عز وجل كما سيذكره المؤلف. ولا شك أنهم ليسوا بمعصومين، فالخطأ واقع منهم واقعا وجائز عليهم شرعا وعقلا، لكن ما وقع منهم من هنات وأخطاء فهي مغمورة في بحر حسناتهم، فالبحر لا يتأثر بأن يلقى فيه جيفة ولا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. يدل لذلك أن مثل هذه الأخطاء البسيطة لا تؤثر في بحر حسناتهم. يدل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري في حديث حاطب بن أبي بلتعة الطويل لما أراد أن يكتب لكفار قريش بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم، في آخر الحديث ماذا قال؟ قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. قال لا يا عمر، فإنه قد شهد بدرا، فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذه السيئة وإن كانت كبيرة وإن كانت عظيمة لكنها مغمورة في بحر حسنات هذا الرجل. نعم حسنة واحدة، حضور غزوة بدر، انطمرت هذه السيئة في بحر هذه الحسنة العظيمة. يقول بل هو يتكلم على هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم غل هم الرافضة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود من خير أهل ملتكم، سئل اليهود من أفضل خير أهل ملتكم ماذا قالوا؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد، لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. لا شك سبوا الشيخين، سبوا أبا بكر، سبوا عمر، سبوا عثمان، سبوا بقية العشرة، ومن هؤلاء من هو خير ممن استثنوا بصريح الأدلة. يقول وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة أهل السنة، لكن لا نغلو في هذا الحب كما صنعت الشيعة في علي وآل بيته. لا نحبهم الحب الشرعي وننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، ولكن لا نغلو في حبهم، فإنهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، لكنهم أفضل هذه الأمة وأحب هذه الأمة وأقرب الأمة إلى قلب نبيها عليه الصلاة والسلام. ولقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولهذا أمر التابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة بالإمساك عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. فمن حقوقه علينا أن نرعاه في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول قوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، هذه قاعدة عندهم، ما فيه ولاء لعلي وآل بيته إلا بالبراء من جمهور الصحابة خاصة من الشيخين، وهذه بدعة من بدع الروافض، بل الولاء للجميع ولا نتبرأ من أحد منهم. يقول لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة، الشهادة أي شهادة لمعين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار ممن لم يشهد له النص، أما البراءة فهي البراءة من أبي بكر وعمر بناء على أنه لا ولاء إلا ببراء. يقول بروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن حب الأنصار من الإيمان، وحب علي وآل البيت من الإيمان. ولا شك أن محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا من الإيمان. يقول وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في هذا الحديث بأن نتولى جميع أصحابه وأن نحب جميع أصحابه دون استثناء، وأن نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم رضي الله عنهم، وأن لا نتخذهم غرضا بعده يعني مكانا للسب والنيل، بل نذكر محاسنهم ونسكت عما حصل بينهم. يقول وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. بالطبع الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله على مذهب الإمام أبي حنيفة أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولهذا أشكلت عليه هذه العبارة حب الصحابة إيمان والحب عمل قلبي، كيف أدخلت العمل في مسمى الإيمان وأنت على مذهب جمهور الأحناف أن الإيمان أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان؟ المؤلف هنا الشارح أراد أن يعتذر فيقول فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وقد تقدم في كلامه إن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني أطلق أن الحب إيمان من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. يقول وقوله وبغضهم كفر والانفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك، يعني كفر دون كفر، وتقدم الكلام على هذا بالنسبة لكم في الفصول السابقة. قوله قول أي الطحاوي ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، بدأ الكلام في مسألة متعلقة بالصحابة ومتعلقة بالإمامة، والإمامة مسألة من المسائل الكبار التي جرى الخلاف فيها في وقت مبكر في زمن الصحابة وقريبا من زمنهم رضي الله عنهم، وافترقت الأمة بسبب هذه المسألة فرق وأحزاب، ولكن الله عز وجل وفق أهل السنة وهداهم للحق والصواب، ولهذا ضمن السلف رحمهم الله مسألة الإمامة ضمنوها كتب العقائد مسألة الإمامة. نقف على هذه المسألة إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.